قال وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين إلى حذو المنكبين ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنهما كما روى البخاري ومسلم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاذي بهما أي بيديه، يحاذي بيديه من كبيه وشحمة أذنه، وفي رواية أطراف أذنيه. إذن كان يحاذي هذا المكان، يقول ابن القيم رحمه الله فيجعلها منبسطة ضم الأصابع مستقبل القبلة فيجعلها حذو من كبيه، أو يجعلها حذو أذنيه أو سحمة أذنيه، هكذا صحيح وهكذا صحيح للرواية التي قلتها. وثبت عن ابن عمر ولكن ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حذو ثدييه هكذا، فهذا ثابت عن ابن عمر، ولكن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حذو من كبيه وحذو أذنيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال يقبض بيمناه كوع يسراه، يقبض بيمناه كوع يسراه عليه الصلاة والسلام. مسألة القبض، قبض اليدين في الصلاة لم يصح ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسدل يديه، لم يرد في ذلك حديث واحد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسدل يديه في الصلاة، وإنما الصحيح أنه كان يقبض يديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. والقبض فيه حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول حديث وائل بن حجر وهو أصح حديث في الباب عند أبي داود وعند النسائي وسنده صحيح، أنه قال ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسخ على الساعد أي وضع يده اليمنى على كفه اليسرى. هذه رواية مسلم، الزيادة والرسخ على الساعد هكذا، هذه زيادة من الراوي وليس من كلام وائل بن حجر من أحد رواة الحديث عند أبي داود وعند النسائي، كأنه يفسرها. إذن هذه طريقة، هذا القبض وهذا قبض، استدل هكذا ينزل يديه، والقبض أن يضع يده على يده اليمنى على يده اليسرى، فهذه طريقة صحيحة وهذه طريقة صحيحة. وجاء فيه حديث آخر صحيح رواه البخاري عن سهل بن سعد، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه، يعني هكذا على ذراعه، هذه الصفة الثالثة. إذا الصفة الأولى اليد على راحة اليد على ظهر اليد اليسرى، والصفة الثانية أن يمسك الرسغ بالساعد، أن يمسك الرسغ والساعد هكذا. الطريقة الثالثة أن يضع يده على ساعده اليسرى هكذا. فهذه طريقة هكذا، إذا هكذا وهكذا وهكذا. وأما وضعها على المرفق فلا يصح فيها شيء ولا تصح خلاف السنة، إذا كان الصديق يعمل هكذا يعمل هكذا أو يعمل هكذا أو يعمل على آخر الساعد هكذا بس يمسك المرفق هكذا، هذا لا يصح، لا تبطل الصلاة ولكنه لا يصح. لم يرد نعم لي صلوا كما رأيتموني أصلي. واختلف العلماء هل يضعها على الصدر أو لا يضعها على الصدر. المؤلف قال ويجعلهما تحت سرته، أي المكان يضع يده على يدي ويكون المكان تحت السرة، وهذا هو القول الأول. واستدلوا بحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود. إذن القول الأول أنها تحت السرة لحديث علي بن أبي طالب، وهذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر. نعم لا يصح، هذا الحديث منكر، وهو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والذي كان يختاره الإمام أحمد أن مكان اليدين تحت السرة أو فوق السرة بقليل. ولذلك إذا رأيت إنسان وضع ذلك لا تنكر عليه، فهو قول معتبر ولا لا؟ إذن أقول يقول عبد الله بن الإمام أحمد سئل عن موضع اليدين في الصلاة فوق السرة قليلا أو تحت السرة، فقال الإمام أحمد قال فوق السرة قليلا وإن كان تحت السرة فلا بأس. قال وكان الإمام أحمد يكره وضع اليدين على الصدر، وكان الإمام أحمد يكره وضع اليدين على الصدر. قال العلماء ولعله أراد بذلك أن الإنسان يتعبد الله تعبدا أن مكانه على الصدر، ويرى أن ذلك سنة وأنه مأجور. القبض السنة، ولكن هنا أو هنا أو هنا الإمام أحمد كان يكره أصلا أن يضع على الصدر حتى لا يظن الناس أن ذلك فيه أجر وفيه سنة. القول الثاني أن مكانهما على الصدر، القول الثاني أن مكانهما على الصدر، ويستدلون بحديث أخرجه ابن خزيمة وصححه عن وائل بن حجر أنه قال فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. قال الإمام الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وضعهما على الصدر هو الذي يثبت في السنة، وضعهما على الصدر هو الذي يثبت في السنة. وأجاب بعض أهل العلم على حديث وائل بن حجر هذا أنه تفرد بلفظة على صدره هذه وضع يده اليمنى على اليسرى، هذه صحيح، بس على صدره هذه الزيادة هذه، ونحن سنحاول في درسنا هذا أن نجمع بإذن الله بين الفقه والحديث، سنجمع بين أقوال الأئمة الفقهاء وبين الحديث بإذن الله جل وعلا، لعلنا أن نتعلم الفقه عن طريق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما لفظة على صدره هذه قال المحققون من أهل العلم تفرد بها مؤمل ابن إسماعيل أو مؤمل ابن إسماعيل عن سفيان، قيل سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري. إذا سند الحديث مؤمل ابن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب، عن عاصم بن كليب عن وائل بن حجر. إذا سند هذا الحديث على صدره زيادة على صدره مؤمل بن إسماعيل عن عاصم عن سفيان عن عاصم، لم يروي على صدره إلا مؤمل بن إسماعيل، بينما قد روى هذا الحديث 20 عن عاصم بن كليب، منهم سفيان الثوري ومنهم سفيان بن عيينة. هؤلاء 20 لم يروا أبدا زيادة على صدره. من الذي 20 واحد؟ هبوا أن أنا في هذا الدرس قلت كلام، قلت اخرجوا من المسجد، فإن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 واحد الآن أمام، فجاء كلكم. قال الشيخ محمد مختار ماذا قال الأخ محمد؟ فكلكم قلت قال اخرجوا من المسجد إلا ايش اسمك؟ عصام نسيتك. إلا عصام قال لا، قال اخرجوا من المسجد بعد ساعة، فإن بعد ساعة. معقولة أنكم كلكم ما سمعتم بعد ساعة وهو الذي سمعها؟ إذن على صدره لم يروها إلا مؤمل ابن إسماعيل عن سفيان عن عاصم ابن كليب. قال وهذا التفرد لا يقبل، لا يقبل، ولذلك ضعفوا لفظة على صدره. لا، هي هو رواها مرفوعة، هو رواها مرفوعة، حتى وإن أراد التوضيح اجتهاده إذا خالف الرواية الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فنأخذ بالرواية ونترك اجتهاد الراوي. ولكن هل زيادة على صدره هذه من مؤمل ابن إسماعيل زيادة ثقة؟ لأن زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة. قالوا هذه الزيادة خالف فيها كل الثقات، فلذلك هذه الزيادة على صدره لا تقبل. فالذين قالوا أنها مقبولة قالوا زيادة ثقة، ويرون أن وضع اليد على الصدر من زيادة الثقة، وزيادة الثقة على الثقات مقبولة، فيها زيادة علم. والذين يقولون لا يشترط الصدر وضع اليد على الصدر قالوا هذه رواية شاذة. وما هي الشاذة؟ أخذناها في البيقونية، ما إذا خالف المقبول من هو أولى منه بالقبول، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيره أولى من مؤمل بن إسماعيل، وقد خالفها. فالمسألة على هذا، هل هي زيادة ثقة أو رواية شاذة؟ والصحيح والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، إذا وضعها على صدره فصح، وإذا وضعها فوق سرته فصح، وإذا وضعها تحت سرته فصح، لأنه لك. أما تحت السر هذه ورد فيها حديثان ولكنهما ضعاف لا يصحان، ولكن نقول لعدم ثبوت مكان في الأحاديث الصحاح فنقول الأمر واسع، ولو وضعها على صدره فهو الأولى والأفضل.